إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد عشت زمنا طويلا قارئا أحاديث الفتن، وقفت عند فتنة المسيح الدجال، فظللت متعجبا من كثرة الأدلة الواردة على التحذير منه. لم يبعث نبي قط إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال. فتنة تتمثل في رجل، والعجيب أن هذا الرجل ليس له من علامات الوجاهة شيء، إنه أعور العين، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، وعلى وجهه علامة، هذه العلامة كافية في الاعتراض عليه وفي عدم الانصياع له وفي ترك قوله ومتابعته. إن على جبينه كتب كافر. لا تحتاج إلى تحليل أو استنباط أو تبيين، إن الظلم ظاهر وإن العلامة بادية. رجل قبيح المنظر والمرآة، ومكتوب بين عينيه كافر. تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مكتوب بين عينيه كافر، كافر. ثم ترى جموع الناس يتابعونه. هذا هو العجب، رجل على هذه الفتنة وبهذه الأوصاف ويتابع. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج المسيح الدجال فيخرج إليه رجل مؤمن فيتلقاه مسالح الدجال، الأعوان والحراس والشرط، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول هذا المؤمن: إلى هذا المسيح الدجال. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول هذا المؤمن: معاذ الله، ما بربنا خفاء. ينفع يكون إله أعور؟ كتب بين عينيه كافر؟ نعوذ بالله، ما بربنا خفاء. فيريدون قتله، فيقول بعضهم لبعض: ألم تعلموا أن ربكم لهو المسيح قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ ما تقتلش واحد إلا ما ترجع للأول. فيأخذونه إلى المسيح الدجال، فيقول المسيح له: أوما تؤمن بي؟ فيقول هذا المؤمن: أنت المسيح الدجال. فيؤمر به، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، ثم يقول له: أوما تؤمن بي؟ فيقول: إنك أنت المسيح الدجال. يجيب المرة الثانية، فيؤمر به، فيؤمر بالمئشار، فيفرق من رأسه إلى وسطه حتى يصير قطعتين، فيسير المسيح بين القطعتين، ثم يقول: قم. فيقوم حيا، فيقول لهذا المؤمن: أوما تؤمن بي؟ فيقول هذا المؤمن: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. آلاف يتابعونه، ورجل يقتل ثم يحيى بعدها، ويقول في ذلك الوقت: ما ازددت فيك إلا بصيرة. سيتابع المسيح جماعات من الناس، قد يكون مسلما عاصيا منافقا كفارا يهودا، سيتابعونه. فما الفرق بين من يتابع ومن يكفر بدعوته؟ إن هذا المؤمن قال كلمة تبين لنا وتزيل هذا العجب، قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. عند الفتن وتغير الأحوال، الذي يميز بين الحق والباطل أصحاب البصيرة. كلما عمت وعظمت لابد من البصيرة، فالبصيرة هي نور يقذفه الله في قلب المؤمن، يرى به مناهج الأنبياء وأوامرهم ونواهيهم، فيتابعهم على ما أمروا وينتهي عما نهوا. هو ذا الفرق، رجل يسير بنور وآخر أعمى القلب. فعند الفتن والابتلاءات يقع الاختلاف بين الناس، فريق يقول: هؤلاء على الحق، وآخرون يقولون: بل هم على الباطل. أهل الإيمان يستطيعون التمييز، هذا التمييز لا يتأتى إلا ببصيرة، ولم تأت البصيرة جزافا، إنما أتت بأسباب لا تكون إلا بعلم، لا تكون إلا بعبادة. إن بعض القضايا قد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتعبد ليرفع الله الغمة عليه ليتبين له طريق الحق، يدخل في صلاته فيقول بعد التكبير: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن الهداية لمعرفة الحق لا تأتي إلا بعلم، إلا بعبادة، إلا بتضرع. فالبصيرة أن تكون بصيرا بالله عز وجل، بصيرا بأمره ونهيه، بصيرا بوعده ووعيده. فإذا كنت بصيرا بالله عز وجل تعلمت حقه عليك، تعلمت أسماءه وصفاته، تعلمت أنه سميع بصير لا تخفى عليه خافية. إذا كنت بصيرا بالأمر والنهي لن تعارض أمر الله عز وجل بشبهة، ولن تترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهوة، بل تستجيب وتستسلم وتنصاع لأمر الله تبارك وتعالى. أن تكون صاحب بصيرة في الوعد والوعيد فتعلم أن وعد الله حق لا يتخلف، وأن وعيده صدق لن يتخلف، فأن تشاهد منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار. فالبصيرة نور يكون في قلب العبد، يخرج على جوارحه، يتكلم بالنور، ويمشي بين الناس بالنور. وهذا مثال ضربه الله عز وجل لبيان أن العبد إذا كان يعيش في الدنيا بغير نور القلب تخبط وعميت بصيرته، فلم يميز بين حق وباطل، بين مؤمن ومنافق، بين تقي وشقي. يقول تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب العبد المؤمن كمشكاة فتيلة فيها مصباح، أي الفتيلة في داخل المصباح، المصباح في زجاجة، وضع المصباح في زجاجة حتى يكون النور قويا. الزجاجة وصفها كأنها كوكب دري، يعني كوكب من الدر، ناصعة بيضاء شفافة، كوكب دري. هذه الفتيلة وهذا المصباح يضيء، لكن ما وقود هذا المصباح؟ زيت الزيتون، وله أوصاف تزداد بياضا ونورا، زيتونة لا شرقية ولا غربية. يعني إيه؟ شجرة الزيتون في موضع مرتفع، تأتيها الشمس صباحا ومساء، فتمر على كل أغصانها وثمارها، فيخرج زيتها صافيا نقيا. فالفتيلة نقية، والزجاجة شفافة، والمصباح كأنه در، ووقود صاف نقي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، كأن الزيت يتوهج بالنور حتى وإن لم نضع النار عليه. نور مركب، نور الفتيلة مع المصباح مع الزجاجة مع الزيت، نور على نور. تجمع الإيمان مع العلم في قلب المؤمن، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا حال قلب المؤمن، قلبه يزداد نورا على نور كلما تلا القرآن، وكلما تعلم الحكمة، وكلما تعبد لله كلما ازداد نورا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاته فيدعو بماذا؟ يدعو أن ينور الله قلبه لتستنير جوارحه، فيقول في دعائه في صلاة الليل: اللهم اجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في قلبي نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا، واجعل من أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا. ثم يجمع كل ذلك فيقول: اللهم اجعلني نورا. بغير هذا النور تتخبط في الدنيا، تعيش في عمى لا تميز بين الحلال والحرام، ولا بين الحق والباطل. الله تبارك وتعالى ما خلق فينا السمع والبصر إلا لنستضيء بنور القرآن الكريم، فيقول معنفا أناسا رزقهم الله السمع والبصر فلم ينتفعوا بهما، يقول: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. سمع عشان تسمع الحق، وأبصارا لترى الحق، لكن أعرض الكثير من الناس فلم يستمعوا إلى القرآن، ولم يعملوا بما فيه، ولم يروا الحق ويتبعوه. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هؤلاء وصفهم الله تعالى بأصحاب العمى الحقيقي، ليس العمى عمى البصر، إنما العمى هو عمى البصيرة. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار أبدا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإذا كان العبد صاحب عمى نزل من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الدواب. في ذلك يقول تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم عندهم سمع وبصر وعقل، لكن استعمل ذلك في غير مرضاة الله. فإن استعمل السمع والبصر في غير مرضاة الله تبارك وتعالى تحول الإنسان في نظر الله إلى بهيمة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أبدا، إن هم إلا كالأنعام، بل الأنعام أفضل منه. لماذا؟ لأن الله لما خلق الأنعام سخرها فاستجابت. ونحن نرى صبيا صغيرا يسوق ناقة، يسوق بقرة، سخرها الله فاستجابت. أما الإنسان سخره الله عز وجل وقد رزقه السمع والبصر والعلم وأنزل الكتاب عليه وبعث الرسل فأعرض عن ذلك، فالبهيمة أحسن عند الله منه، فيقول في ذلك: بل هم أضل سبيلا. صاحب البصيرة يرى الأمور حوله، يستطيع التمييز بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب، يستمع لهذا فيعلم ما بداخله، ويستمع لهذا فيعلم حقيقة قوله. واستمع لهذه الآية التي تبين لنا أن صاحب البصيرة لا تعمى عليه الحقائق أبدا. يقول تعالى مخاطبا النبي في بيان معرفة المنافقين: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هم فاكرين المنافقين أننا لن نخرج ما في قلوبهم من الحقد على الإسلام والغل لمن ينصر شريعة الرحمن، فاكرين هيعيشوا على طول، ولن يخرج الله ما في قلوبهم أبدا. فيقول: ولو نشاء لأريناكهم. لو احنا عايزين هنبين كل منافق للناس جميعا، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم. لكن في علامات لا تخفى، لكن على مين؟ على أصحاب البصيرة. ولتعرفنهم في لحن القول، في فحوى الكلام وفي معناه وفي تخبط اللسان وفي فلتات الوجه وفي قسمات الوجه وفلتات اللسان، سيظهر الله ما في القلب بهذه العلامات. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نبينا صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 53 عاما، يدعو الناس إلى دين الله، يرون وجهه ويسمعون كلامه، لكن طمست البصيرة فلم يتبعوا إلا قليلا منهم. فلما نزل المدينة قابله رجل أنار الله بصيرته. شوف الفرق، أكبر علماء اليهود. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، الكل عمال يهرول إليه، وقيل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أتيته، خلي بالك من الكلام والمعنى، فلما أتيته واستبنت وجهه، نظر في وشه بس، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. على طول عرفها. أمال فين أبو جهل؟ فين عتبة بن ربيعة؟ أين هؤلاء؟ لماذا لم يعرفوا؟ طمس البصيرة، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وآمن وصار من كبار الصحابة ومن الحاملين للشريعة. هي دي البصيرة التي هدت عبد الله بن سلام إلى الإيمان. ميز بالبصيرة في القلب من الصادق ومن الكاذب. إن الكثير من الناس اليوم قد ضعفت بصائرهم، بل قد عميت، فلم يميزوا بين صاحب الحق وصاحب الباطل، بين المؤمن والمنافق، بين من يغار على الدين ومن يحارب الإسلام وانماعة القضايا. إن ذلك ما وقع إلا بالبعد عن دين الله، إلا بترك كتاب الله تعالى. في ذلك يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل. عن قراءة القرآن، عن ذكر الله، عن الصلاة، إيه اللي يحصل له؟ شوف العقاب: نقيض له شيطانا ملازم له، ده مكلف بملازمته، فهو له قرين، ما بيسبهوش لا صباحا ولا مساء، لا سفرا ولا إقامة، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، يصرفونهم عن الحق ويحسبون أنهم مهتدون. طيب لما الدنيا تنتهي، حتى إذا جاءنا يوم القيامة قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، صددتني عن الحق وصرفتني عنه، فبئس القرين، فيتمنى ألا يراه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تدبر هذا المعنى جيدا، إن المصائب إذا عمت قلت، إذا عمت المصيبة على طائفة من الناس تهون على أصحابها، فإن تسلية المصاب مما يخفف عنه الألم، لكن في النار ما فيش حاجة اسمها تسلية، حتى لو اجتمعوا في العذاب لن يسلي بعضهم بعضا. هذا معنى قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش هتوعدهم تبكم ويسلي بعضكم بعضا والدنيا تنقضي أبدا. فالحزين والمكلوم يحب من يواسيه، لكن في النار لا مواساة، لا مواساة، حتى التخفيف النفسي لا يقع. الله تبارك وتعالى جعل الكمال الإنساني في أمرين: في معرفة الحق، وفي إيثاره على غيره. الكمال الإنساني يصل بالإنسان بأمرين: أن تعرف الحق، وأن تؤثره على غيره. وبهذا الكمال وصل الأنبياء إلى ما وصلوا إليه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، خلي بالك، واذكر عبادنا بأولي الأيدي والأبصار. يعني أولي الأيدي يعني أصحاب القوة في الحق، والأبصار أصحاب البصيرة في الدين، هؤلاء هم الأئمة. جعل الله الإمامة في الدنيا والآخرة لمن جمع هذين الأصلين: القوة في الحق والبصيرة في الدين. ده الدرجة الأولى من الناس. أخس الدرجات من ضعفت قوته أو زالت ولا ترى عنده البصيرة، والكثير من الناس على هذا الوصف، ضعيفون في الحق وطمست بصائرهم، هؤلاء قذى العيون، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، وصحبتهم عار وشنار. وفريق من الناس أقوياء في الحق لكن طمست بصيرتهم، هؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل. وفريق رابع أصحاب بصيرة لكن ضعفاء في الحق، وهذا كمثال مثل به النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن القوي والمؤمن الضعيف. هذا مؤمن ضعيف عنده بصيرة لكن في لين في الحق، فلا يكون العبد صاحب كمال إلا إذا حقق الأمرين، القوة في الحق والبصيرة في دين الله تعالى. لذلك جعل الله عز وجل من أصول الدعوة إلى دينه أن تكون الدعوة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، على بصيرة، على هدى من الله، ليس على تقليد ولا على جاهلية ولا على قوانين أرضية، بل على بصيرة من الله أنا ومن اتبعني. هذه هي أعظم أركان الدعوة إلى الله عز وجل. فالبصيرة هي النور، وطمس البصيرة أعظم عقاب يعاقب به العبد، فلا يميز بين الحق والباطل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينور بصائرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن من التعظيم لله عز وجل أن نعظم كل ما عظمه الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى اختص بالتعظيم أياما ومواسم وشهورا وأشخاصا وكتبا، فكل ما عظمه الله لابد من تعظيمه، وكل ما أهانه الله لابد من إهانته، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومما عظمه الله عز وجل الشهور الحرم، فالأشهر الحرم سميت حرما لأن فيها أحكاما تختص عن غيرها من الأشهر، وقد انقضى ذي الحجة أو على وشك الانقضاء، وهو أحد الشهور الحرم، ونقبل بعدها على المحرم. وما سمي المحرم محرما إلا تأكيدا على تحريمه، إلا تأكيدا على تحريمه. يقول الله عز وجل مبينا فضل هذه الشهور: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الأربعة دي تختص بأعماله، أخطرها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في الأشهر الحرم أعظم من غيرها، ظلم النفس فضلا عن ظلم الغير. إني أعجب عندما أعقد مقارنة بين مشرك الجاهلية وبين بعض المسلمين اليوم. الكفار في زمن الجاهلية كانوا يعملون للأشهر الحرم حسابا، لو أن الرجل لقي قاتل أبيه لم يهجه ولم يرفع سلاحا عليه، وحد قتل أبوه لا يستطيع في المحرم
ولا في ذي الحجة ولا في ذي القعدة ولا في رجب أن يأخذ بسهر أبيه. هذا كافر يعبد وثنا، يعبد حجرا، لا يعرف الله، ومع ذلك يعرف ذلك المعنى، يقاتل قاتل يقابل قاتل أبيه، لا يستطيع النظر إليه شظرا ولا غيظا احتراما للأشهر الحرم. فكان الكفار في مكة يبدلون المحرم، عايزين يغيروا على قبيلة أو يقتلوا أناسا لا يستطيعون القتل في المحرم، يعملوا إيه؟ من تلبيس الشيطان يقول لك طب ما نخلي المحرم شوال، ما نخليه صفر حتى لا يقع القتال في المحرم، يعني تلاعب بالأشهر الحرم. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون القتال في الشهر الحرام، فإن أرادوا القتال بالهوى والعصبية غيروا الشهر من الحرام إلى الحلال. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب في ذي الحجة، في الشهر الذي خلقه الله عز وجل وكان على ترتيبه الزمني، فيقول إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الدنيا لفت ورجعت زي ما ربنا خلاها، احنا بنحج في ذي الحجة، هو ده الميقات الذي خلقه الله عز وجل بتقدير الله تبارك وتعالى. فإذا كان كفار مكة يعلمون هذه المعاني، فكيف يليق بمسلم أن يظلم أخاه في الشهر الحرام؟ نرى كل يوم ونسمع إراقة للدماء واغتصابا للأعراض في مصر وسوريا وليبيا وفي سائر بلدان العالم، إن كل من يرفع سلاحا في وجه مسلم خاصة في الشهر الحرام قد أتى بكبيرة وعظيمة من أعظم الكبائر. فكل ما عظمه الله لابد أن يعظم، فمن أهان ما عظمه الله فلا كرامة له، من أهان ما عظمه الله لا كرامة له. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا مبررا ولا اعتذارا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره لو قدم 1000 اعتذار لا يقبله الله عز وجل إن أوقع أمرا فيما خالق الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نعود إلى السيرة الماضية، إلى الهدي الصافي، إلى الأخوة بين المؤمنين، إلى العلاقة الحسنة بين المسلمين، أن يتحاب بعضنا بعضا، وأن يعطف بعضنا على بعض، وأن لا يخون بعضنا بعضا، وأن نسير في الناس بنور وليس بظلمة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينير بصائرنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة التوحيد، وانزع من بين الخلاف والفرقة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.